العربي الجديد بودكاست.
لماذا قد يشغل سؤال العالمية بال الفنان العربي وهو يعيش حالة كفاح لإثبات وجوده على المستوى المحلي؟ تبدو حاجة غريزية، ولكن العالمية بالنسبة لمن؟ يقال إن لم تتحصل عالمية الفنان نتيجة إغراقه في المحلية فإنها لن تتحصل أبدا. فما الفرق بين التجذر في الكيان الحضاري وبين الانكماش فيه؟ إذ هل يكفي الفنان العربي أن يكون مبدعا فحسب كي يضاف اسمه إلى تاريخ ومسيرة الفن العالمي؟ حلقة جديدة من رواق العربي الجديد. معكم سائد نجم، أهلا بكم. لم يخطر على بالنا سابقا، وربما على بال الكثيرين حتى اليوم، بأن تكون هذه العالمية المخصصة لنا سجنا هيأه لنا الآخر العالمي لنكتفي بالعيش فيه ونلتزم بمكاسبه، حيث نكيف ما نملك من خصوصيات محلية بحسب ما رسمته هذه العالمية. بأي معنى يمكن أن نكون عالميين ولكن من خارج خطابات تاريخ الفن العالمي الحديث والمعاصر؟ بينما نتساءل الآن، ما زالت الكثير من اللوحات الفنية ترسم بهدف دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية من قبيل الفروسية والمدينة العربية والخط العربي بشكل يروق للسائح الأجنبي أن يراه، ينجزونها ويعرضونها بعيون الآخر وليس بأعينهم، وهذا ينسحب ربما على بقية الفنون الأخرى كالأدب والسينما. في مقالة له بعنوان تاريخ الفن ملك لمن يكتبه، يناقش الباحث والفنان التشكيلي التونسي خليل كويعة سؤالا ملحا لطالما شغل بال الفنان العربي عن مسألة المحلية والعالمية. عما إذا كانت الأولى تقود إلى الثانية، أم كانت الثانية تحفل بالأولى في نظرتها إلى الفنان واستيعابه ضمن إطارها؟ فيوضح بداية أن مصطلح المحلية في الفن أصبح محل استفهام في مجتمع الفن المعاصر في ظل انتشار ثقافة العولمة. فإذا استثنينا الأسباب الجمالية البحتة التي قد توجب وسم الفن بمنطقته الجغرافية، كأن نقول فن تونسي وفن ليبي وفن مصري وفن جزائري وآخر بلجيكي أو إندونيسي، فإن القول بهذه المحليات مؤكد فقط في حديثنا عن الثقافات والفنون القديمة، أي عندما نتحدث عن الفن المصري قاصدين به الفن الفرعوني، وعندما نتحدث عن الفن المكسيكي قاصدين به ما أنتجته قبائل المايا والأزدك. أما في الثقافة المعاصرة فالسياق الزمني يحجب النظر عن السياق المكاني والجغرافي والمحلي للفن، فالفن المعاصر يدعي الكونية. وفي بحثه لمحددات عالمية الفنان يناقش كاتبنا احتمالات عدة تستند إما إلى التقنية التي يستخدمها الفنان أو إلى طبيعة المادة التي يستخدمها سواء كانت محلية أم وافدة، أو إلى جغرافية الفنان وخارطة انتمائه أو سكنه، ثم يخلص إلى أن عالمية الفنان تتحدد في زمننا المعاصر بمدى احتلاله موقعا في السجل المسمى تاريخ الفن الحديث، وهو صنيعة غربية ويخضع إلى خريطة للقوى الجيوسياسية ليس للعربي فيها نصيب يذكر. بناء على هذا الاستنتاج تتشكل لدى الدكتور كويعة رؤية لا تعتمد على السمات الفردية للفنان نفسه بقدر اعتمادها على تأسيس بنية بيئية اجتماعية وسياسية في العالم العربي، خادمة للإبداع وضامنة لترويجه. بالإضافة إلى أجهزة سياسية ودبلوماسية فعالة لا تكتفي بالفرجة والانبهار والتساوق مع التيار، بل تبادر بالعمل والاقتراح وصناعة البرامج وتواكب التطورات الحاصلة وتسهم فيها. بكلمات أخرى، فإن كل حضارة تصنع عالميتها في الفن بيديها، وتبرز موقعها في تاريخ الفن عبر كتابتها لتاريخها الفني الخاص، وليس عبر التاريخ الذي يدونه عنها الآخرون. الباحث والتشكيل التونسي خليل الكوعة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ سائد نجم.
ما الضير في أن يحتكم الفنان أو المبدع العربي إلى معايير أوروبية لتسويق عمله طموحا بالعالمية؟
نعم، لا هناك ضير في هذا المجال. أكثر من ذلك، هو مجال اللوحة الفنية هو في الواقع ابتكار غربي، هذا مما لا شك فيه منذ عصر النهضة، أو ما يسمى باللوحة المسندية التي ترسم على مسند، وكذلك تقنيات النحت وغير ذلك. اللوحة هي ابتكار غربي من عصر النهضة بالكواترو شانتو، أي بعيدة الثقافة القراوستية الكنائسية وما تعتمده من جداريات في جدران الكنائس والكاتدرائيات وغير ذلك. ثم جاءت اللوحة الفنية كلوحة متنقلة، وهي عبارة عن نافذة مفتوحة. إذن اللوحة الفنية على سبيل المثال من الفنون التشكيلية والبصرية هي إذن إنتاج غربي وأصبح عالميا، ونحن في الحضارة العربية الإسلامية في الواقع لم نكن نفكر بعمل فني ينتج من أجل عرضه في معرض، بل إن مفهوم المعرض هو مفهوم مستورد. في الثقافة العربية الإسلامية لدينا فنون رفيعة المستوى ولكنها مرتبطة بالوظيفي، لدينا المزهرية والسجاد والخط العربي لتدوين النصوص، لدينا الزخارف الأرابيس في مجال الزخرفة. إذن فنوننا هي فنون يعني وظيفية. اللوحة هي ما يجسد الاستقلالية الجمالية، الأوتونومي استيتيك، وهي يعني فكرة معناها ارتبطت بالحداثة. مثلا في القرن 18 مع الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، صاحب كتاب نقد ملكة الحكم، الذي تحدث عن العمل الفني بوصفه منزها عن المتعة أو المنفع، ما يتعلق بالمنافع وغير ذلك. وهذا المفهوم الأوتونومي استيتيك أو استقلالية أو تسيد العمل الفني هو مفهوم معناها غربي بالأساس. فنحن يعني نسبح في بحور غربية ولكنها تشاكلت وتثاقفت مع ثقافات أخرى غربا وشرقا، واليوم الفن المعاصر يدعي الكونية، ولا محالة ساهم العرب في الحداثة الفنية من خلال العديد من المدارس التجريدية، السوريالية، التشخيصية، التكعيبية وغير ذلك. للعرب فخاصة في القرن العشرين معناها ساهموا في نهضة الفنون التشكيلية وصناعة رافد مهم من روافد الإبداع الفني في العالم. إذن نحن مطالبون بأن ننخرط في هذا العالم الجمالي، ولم يعد يهمنا أنه يعني غربي أو غير متجانس مع ثقافتنا. إن منطق التاريخ يفرض علينا أن نساهم بندية مع غيرنا في بناء منظومة القيم الجمالية التي تحتاجها الإنسانية اليوم، وهي تتخبط في العديد من الكوارث الإيكولوجية والسياسية وغير ذلك من بين المشترك الإنساني. لنا إذن فرصة من الفن لأن نقول ذواتنا ونساهم بنديه.
أنت تشير إلى ضرورة تحرر الفنان العربي من الشرط التاريخي والجغرافي الحالي كحل للوصول إلى العالمية، لكن ألا ترى أن الحلول التي تطرحها فعليا في هذا السياق مرتبطة بشكل أو بآخر بذات الشرط؟
في الواقع لا، أنا لا أتنصل من التاريخ. أنا أطالب في هذا المقال الذي نشرته مؤخرا في العربي الجديد حول أن نكتب تاريخ فننا بأنفسنا، وحول أن ننخرط في الدينامية الثقافية العالمية. أنا هنا في الواقع أعتبر الفن نشاطا تاريخيا، بل إن القيم الجمالية تاريخية وتتحول من عصر إلى عصر آخر، كما أن المعايير الجمالية هي معايير يعني افتعالية artifactuel. هناك ما يسمى بالارتفاكت أو الافتعال، وهذا الافتعال هو في الواقع مرتبط بالمقاصد التي يقررها الفنانون أنفسهم. ففي الواقع أنا أطالب بالانخراط في التاريخ، لأن الفن هو شيء تاريخي، أي مرتبط بمسار التاريخ ومرتبط بحياة البشر وبقدرة الفنان على ابتكار آفاق جديدة من أجل الوصول إلى تحقيق إنسانية الإنسان وحيوية الحياة وطبيعية الطبيعة ومدينية المدينة. فكيف لنا أن نخرج عن التاريخ؟ ليس لنا اليوم أن نخرج عن الشاغل التاريخي، يجب على الفن أن ينخرط في التاريخ وأن تكون لنا منظومة قيم متشابكة مع بقية المنظومات الإنسانية حتى نشارك. الفن اليوم مرتبط بعالم الفن وليس بعالم الفنان. في الفضاء الثقافي العربي الراهن ما يسود هو عالم الفنان، الفنان كمحور للعملية الإبداعية. نحن لا نهتم في تاريخنا الفني إلا بالفنان، حياته وتكوينه، إنجازاته، جوائزه، وكفى. اليوم الفن يقوم على منظومة علائقية، وهذه المنظومة مهمة جدا لتحقيق وجودية العمل الفني. إن أنطولوجية العمل الفني أي وجود العمل الفني مرتهن بهذا الآخر، أي الجمهور المتلقي، الصيرورة الاجتماعية التي ينشأ فيها العمل الفني. نحن اليوم مطالبون بالانخراط في التاريخ وكذلك تشريك الجمهور المتلقي حتى يستمر العمل الفني خارج ورشة الفنان، داخل معرض الفنان وداخل قاعات العرض والمتاحف، بل خارج ذلك إلى مجال النصوص التي تكتب عن الأثر الفني، حتى ننتج من خلال الفن المعرفة والقيم.
لماذا برأيك قد يشغل سؤال العالمية بال الفنان العربي في حين أنه ما يزال يعيش حالة كفاح مستمرة لإثبات وجوده على المستوى المحلي والعربي؟
نعم، الفنان العربي اليوم يعيش طورا تأسيسيا فعلا، يعني منذ أواخر القرن التاسع عشر وأكثر من ذلك منذ إنشاء الدولة الوطنية في البلاد العربية. تقريب عمر المعارض الفنية بالعالم العربي أكثر بقليل من 100 سنة. في اعتقادي أن أول معرض كان 1894 بمركز تاريخ قرطاج، وهذا المعرض كان أنشأه المعمرون الفرنسيون أو المستعمرون تحديدا الفرنسيون في تونس، وبمشاركة فرنسيين، ثم شيئا فشيئا جاءت بعض المشاركات العربية وانتشرت ثقافة المعارض هنا وهناك بمصر، بالعراق، بالمغرب الأقصى، بسوريا والخليج العربي فيما بعد. وشيئا فشيئا هناك معناها منظومة للتواصل ومنظومة تحاول أن تشرك الآخر الجمهور في صناعة. ولكن هذا الأمر ما زال في طور تأسيسي. نحن نحاول من خلال هذه الفكرة، فكرة العالمية، أن ننخرط من الباب الكبير وليس من خلال منافذ هكذا بالصدفة أو منافذ يصنعها المستشرقون أو النقاد الغربيون حول فننا. لابد من أن نساهم نحن المؤرخون والنقاد والمنظرون في إشعاع التجارب الفنية بالعالم العربي من خلال النقد والنصوص وغير ذلك. فلا يمكن أن نشاع عالميا بنصوص تكتب من خارج البلاد العربية، أي من قبل المستشرقين أو النقاد الغربيين. معنى لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع. كيف لي أن أبحث في التاريخ الفن الإسلامي ولا أجد سوى ألكسندر بابادوبولو أو غوتنهازن الألماني وغير ذلك من النقاد معناها الفرنسيين والمؤرخين الأمريكان وغير ذلك؟ لا بد أن نكتب تاريخ فننا بأنفسنا، لأن تاريخ الفن على ملك كاتبه. واليوم لدينا فنانون معناها جديرون بلقب العالمية، ولكن تنقصنا الدينامية الثقافية، أي المؤسسات، المتاحف، النصوص، وكذلك كتب تاريخ الفن، المجلات المختصة. نحن في هذا المجال ما زلنا في طور تأسيس. لا يمكن أن نكتب تاريخ فننا بعيون غربية أو بعيون السائح الأجنبي أو بعيون المستشرق. يجب أن ننخرط في هذا المجال. يمكن للسعي إلى العالمية أن يكون له جدوى ومعنى، إما أن نظل في هذا الطور، نبدأ أعمال فنية ليكتب عنها الغربيون، الأوروبيون، الأمريكان، كذا. فهذه وضعية غير سليمة. لابد للفن أن ينتج فاعليه فضلا عن الفنانين. هناك أيضا المروجون، هناك النقاد، ويجب أن نعطي القيمة للكتابات النقدية، لأن الفن اليوم أصبح خطاب ومفهمة وصناعة للقيم والمعارف وليس زينة في جدران الشقق والمتاحف. الفن اليوم أصبح معرفة في علاقة بالعلوم وفي علاقة بتاريخ الأفكار وبتاريخ الناس وبالصيرورة الاجتماعية. وحبذا أن يكون هناك نهضة نقدية ونهضة في مناهج تاريخ كتابة الفن في العالم العربي، حتى يمكن لنا أن نلج إلى هذا المستوى من العالمية بلغات مختلفة ليس بالعربية فقط.
العزيز خليل، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا أستاذ سعد، ولكافة المتابعين متابعي العربي الجديد.
مع السلامة. اليوم من رواية الحاج مراد لليف تولستوي. من ترجمتها هافال يوسف، الطبعة الثانية الصادرة عام 2017 عن دار التنوير للنشر. سنقرأه من هنا. جمعت باقة كبيرة من الأزهار وتوجهت إلى البيت، فوقعت عيني على نبتة لفت كاملة للزهرار في أخدود ذات لون قرمزي ساحر من النوع الذي يطلقون عليه عندنا اسم التتري، والذي يقطفه الحصادون في حذر. وإذا صادف أن وقعوا عليه فإنهم يلقونه بعيدا عن الدريس حتى لا يخز أيديهم. خطر لي أن أقطف زهرة هذه النبتة وأضعها في وسط الباقة، فنزلت إلى الأخدود وشرعت في قطفها بعد أن طردت النحلة الكبيرة المعبرة التي كانت غافية في تلذذ وخمول في منتصف الزهرة. لكن الأمر كان بالغ الصعوبة، فعدا عن أن ساقها كانت تخزني من كل جانب حتى من خلال المنديل الذي لففت به يدي، كانت الزهرة متشبثة بالأرض بقوة، بحيث أنني صارعتها 5 دقائق نازعا أليافها واحدة واحدة. وحين تمكنت من قطفها أخيرا كانت ساقها قد تمزقت تماما، بل إن الزهرة نفسها لم تعد تبدو بالنضارة والجمال اللذين كانت عليهما، فضلا عن أنها لغلاظتها وخشونتها لم تكن مناسبة لأزهار الباقة اللطيفة. أسفت على أنني أهلكت عبثا الزهرة التي كانت جميلة في مكانها ورميتها. ثم قلت في نفسي متذكرا الجهد الكبير الذي بذلته في قطف الزهرة، ولكن يا لقدرتها على الحياة وقوتها، كم حياتها غالية عليها وكم استماتت في الدفاع عنها. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست.